تارة حق ولكن تستعمل في غير محلها، وتارة تكون حقا ولكن يريد بها قائلها معنى باطلا فهي كلمة حق يريد بها باطل، وتارة تكون الكلمة باطلة جملة وتفصيلا، وتارة تأتي الكلمة محتملة لمعنيين فتصح على أحدهما وتكون باطلة على الآخر. والتنبيه على هذه العبارات ونحوها في هذه الأحوال من المماس، خاصة وأن استعمال أمثال هذه العبارات جرى من بعض الناس لتقرير الباطل وإلباسه لباس الحق، وهم يزرفون بدعتهم بهذه الألفاظ موهمين صحة ما لديهم من باطل، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فأقول من العبارات الموهمة ما يستعمله بعض العامة إذا ما أنكرت عليه منكرا أو أمرته بمعروف، يقول: يا أخي الإيمان في القلب. وهذه العبارة وهي قولهم الإيمان في القلب حق، ولكن ما وجد في القلب لابد أن يظهر موجبه في الظاهر على الجوارح، فإيمان القلب يصدقه العمل. وقد جاء في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فهذا الحديث فيه أن الله لا ينظر فقط إلى القلوب بل إلى القلوب والأعمال، فكيف يكون الإيمان فقط في القلب؟ وصح عن الحسن أنه قال: ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل. وروي نحوه عن سفيان الثوري. وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم العمل تصديقا لما في القلب في قوله في الحديث: إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا، أدرك ذلك لا محالة، فزن العين النظر، وزن اللسان المنطق، والنفس تمنى وتشتهي، والفرج يصدق ذلك كله ويكذبه. متفق عليه. أيضا من العبارات الموهمة التي تجري على ألسن الناس قول بعضهم يعاون بعضنا بعضا فيما اتفقنا عليه، ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. أقول هذه العبارة بهذا الإطلاق مهمة، فيها نظر من جهتين. أولا إن من مسائل الاختلاف ما ظهر فيه دليل يلزم المصير إليه، ولا يجوز أن يستمر الخلاف فيها، فهنا لا يصح أن نقول يعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا عليه، بل الواجب أن يقال يعلم بعضنا بعضا الحق فيما اختلفنا فيه، وعلى المخالف أن يرجع إلى الحق لأنه ثبت بدليل يلزم المصير إليه. ثانيا إن من مسائل الخلاف ما تتجذبه الأدلة، فهنا لا تعنيف على المخالف، ولكن لا يقال يعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، إنما يقال ينصح بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، وذلك للوصول إلى معرفة الراجح من أوجه الخلاف مهما أمكن. أيضا من العبارات الموهمة قولهم: لا إنكار في مسائل الخلاف. هذه العبارة يتوهم بعضهم أن المراد بها أي مسألة فيها خلاف لا يجوز الإنكار فيها، وعليه فلا يجوز إنكار المنكر إلا إذا كان في أمر مجمع ومتفق عليه، وهذا الفهم خطأ. ويلزم عليه أن يغلق باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن أكثر مسائل الشرع فيها خلاف بين العلماء. والصحيح أن مراد أهل العلم بهذه العبارة لا إنكار في مسائل الخلاف أن المسائل التي لم يظهر فيها دليل يجب المصير إليه، فلا يشدد في الإنكار ولا يعنف في الإنكار فيها، وذلك مبني على أساس أن المسائل الخلافية على نوعين. النوع الأول مسائل خلافية ظهر فيها دليل يلزم المصير إليه، فهنا لا بد من الأخذ بالدليل وطرح القول المخالف، ومن اتبع القول المخالف الذي قام الدليل على خلافه فإنه ينكر عليه. النوع الثاني مسائل خلافية لم يظهر فيها دليل يلزم المصير إليه، فهي مسائل تتجاوزها الأدلة وتتنازعها الأنظار، فهذه مسألة اجتهادية لا إنكار ولا تعنيف فيها على المخالف، إنما يناصح في معرفة القول الراجح. وهذا النوع الثاني هو مقصودهم في قولهم لا إنكار في مسائل الخلاف، لا بالمعنى المطلق الذي يفهمه به بعض العوام. أيضا من العبارات الموهمة قول بعضهم: أنا غير ملزم بتقليد هذا الشيخ أو ذاك. هذه العبارة يطلقها بعض الناس زاعما أن هذا منهج السلف، والحقيقة أن إطلاق هذه العبارة فيه نظر من جهات. أولا، محل هذه العبارة حينما يظهر في مسألة دليل يلزم المصير إليه، فهنا لا عبرة بأحد كائنا من كان إذا خالف كلامه وحديث الرسول صلى الله عليه وسلم الثابت عنه، إذ كل أحد يأخذ من قوله ويترك إلا الرسول صلى الله عليه وسلم. ثانيا، استعمال هذه العبارة في المسائل الاجتهادية من طالب العلم ليرد بها كلام العلماء الذين هم أكبر منه وأتن منه وأعلم وأبقى منه، خلاف سنة السلف الصالح رضوان الله عليهم، حيث كان الواحد منهم في مثل هذه المسائل يترك قوله لقول من هو أعلم منه، وما كان يقول أنا لست ملزما بقول الشيخ. ثالثا، المسلم الأصل فيه أن يتهم نفسه، خاصة إذا كان في محل يخالف فيه ما قرره من هو أعلم منه، فإن عليه أن لا يستبد بالرأي. كيف إذا كان المقام أصلا مقام خبر يلزمه اتباعه ولا يسوغ له مخالفته، بل حتى في مسائل الاجتهاد فإن من سنة الصحابة رضوان الله عليهم أن أحدهم كان يترك قوله لقول من هو أعلم منه. رابعا، إجلال العلماء سنة، وهذه العبارة تخالف إجلال العلماء. نعم، إذا ظهرت المسألة دليل يلزم المصير إليه والأخذ به، فإنه لا عبرة بقول أحد مع الدليل كائنا من كان، إذ كل أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحال هنا أن بعض الناس يقول هذه العبارة في مقام لم يظهر فيه الدليل على خلاف العالم. أليس الحق هنا أن يرى للعلماء فضلهم وأنهم أهدى وأعلم وأورع وأتقى، ويتهم نفسه أمام قولهم ويحمل خلافهم؟ اللهم غفرا. خامسا، التقليد ليس بمحرم على الإطلاق، فإن العامي ومن في حكمه من المتبع إذا لم يتيسر له معرفة الدليل، والمجتهد إذا لم يتيسر له الاجتهاد النظر في الدليل عليه أن يقلد، وهذا هو الواجب في حقه. وقد جاء الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله في المسألة التي لا يعرف دليلها أنه كان يأخذ فيها بقول الشافعي رحمه الله ويرضاه فيما بينه وبين الله. والعبارة بإطلاقها وهي قولهم أنا غير ملزم بكلام هذا الشيخ، قد توهم أن المسلم ليس له أن يقلد، وهذا خلاف ما قرره أهل العلم في ذلك. سادسا، هناك فرق بين الاتباع والتقليد، فالاتباع أخذ بقول ظهر لك دليله، والتقليد أخذ بقول وتقلده كالقلادة في العنق تنقاد له بدون دليل. والذي يمنع أن تأهل وقدر على الأخذ بالدليل هو التقليد، أما الاتباع وهو أخذ قول العالم بدليله الذي ظهر لك لا يمنع منه، بل هذا اللازم لمن قدر عليه ولم يقدر على ما هو أكثر منه. سابعا، ينبغي التفريق بين مقام الأخذ باجتهاد المجتهد في مسألة اجتهادية وبين اتباع العالم فيما أخبر به، فإن اتباعه والحال هذه من باب قبول خبر الثقة وهو واجب، إلا أن يظهر خطأه، فلا يقال في هذا المقام لست ملزما بقول هذا العالم، أو لا أقبل كلام فلان حتى أقف عليه بنفسه. هذا كله استعمال لهذه العبارة في غير محلها. فالرجل المعروف لديه إذا جاء جرحه المفسر من عالم ثقة، الأصل أن تتبع كلام هذا العالم ولا تقول أنا أعرفه فلا أخذ بهذا الجرح المفسر حتى أقف عليه بنفسي، هذا لا يقال، وهو خروج عن طريق السلف في ذلك. نعم، الجرح المجمل في حق من ثبتت عدالته لا يقبل، والجرح مقدم على التعديل إلا أن يذكر المعدل سبب الجرح ويرده. من العبارات الموهمة قول بعضهم فلان سلفي عقيدة لا منهجا، كذا يقولون، وهذه العبارة فيها نظر كبير، إذ الحقيقة أن المنهج إنما يكون تبعا للعقيدة، فمن كانت عقيدته على شيء فإن منهجه ومسلكه إنما ينبعث منها ولا بد. فمن اعتقد مثلا أن البدعة حدث في الدين وأن أصحاب البدع خطر يهدد المسلمين في دينهم، كيف يعاملهم؟ لابد أن يعاملهم من هذا المنطلق. هل يعقل أن يسلك منهجا في التعامل معهم خلاف ما يمليه عليه اعتقاده؟ وعليه فإن هذه العبارة لا تتفق مع الواقع، وهذه العبارة توهم أن العقيدة أبواب معينة، كما يظن بعض الناس أن العقيدة هي فقط مسائل الأسماء والأحكام ومسائل الأسماء والصفات، فمن وافق السلف فيها وخالفهم في غيرها فقد صحت عقيدته، فهو سلفي العقيدة للمنهج، وهذا خطأ في التطبيق بالعقيدة، يحتاج صاحبه لأن يتعلم ويفهم حقيقة العقيدة الإسلامية وأبوابها، والله المستعان. ومن العبارات الموهمة قول بعضهم اللي ما يخاف من الله خاف منه، وهذه عبارة تجري عند عاميتنا هنا، تجري هذه الكلمة على ألسنة بعض العوام، وهذا خطأ. بل الذي يخاف من الله خاف منه، والذي لا يخاف الله لا تخاف منه. ويشرح هذا ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوي في الجزء الأول صفحة 57 في كلام الله في تفسير قوله تبارك وتعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين، حيث يقول رحمه الله: دلت الآية على أن الشيطان يجعل أولياءه مخوفين ويجعل ناسا خائفين منهم، ودلت الآية على أن المؤمن لا يجوز له أن يخاف أولياء الشيطان ولا يخاف الناس، كما قال تعالى: فلا تخشوا الناس واخشوني. فخوف الله أمر به، وخوف أولياء الشيطان نهى عنه. قال تعالى: لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني وليتم نعمتي عليكم لعلكم تهتدون. فنهى عن خشية الظالم وأمر بخشيته، وقال: الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله، وقال: فإياي ترهبون. والكلام لا زال مستمر لشيخ الإسلام، يقول: وبعض الناس يقول: يا ربي إني أخافك وأخاف من لا يخافك. فهذا كلام فاسد لا يجوز، بل على العبد أن يخاف الله وحده ولا يخاف أحدا ولا يخاف أحدا، فإن من لا يخاف الله أذل من أن يخاف، فإنه ظالم وهو من أولياء الشيطان، فالخوف منه قد نهى الله عنه. وإذا قيل قد يؤذيني، قيل: إنما يؤذيك بتسليط الله له، وإذا أراد الله دفع شره عنك دفع، فالأمر لله، وإنما يسلط على العبد بذنوبه. وأنت إذا خفت الله فاتقيته وتوكلت عليه كفاك شر كل ذي شر ولم يسلطه عليك، فإنه قال: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وتسليطه يكون بسبب ذنوبك وخوفك منه، فإذا خفت الله وتبت من ذنوبك واستغفرته لم يسلط عليك، كما قال: وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. انتهى كلامه رحمه الله. ومن العبارات الموهمة قول بعضهم: القرآن العظيم له تفسير في كل زمان بما يناسبه. أقول: إطلاق هذه الكلمة لا يجوز، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم هو أعلم الخلق بكلام الله ومعانيه، وما مات إلا وقد فسر القرآن جميعه، وأخذ عنه هذا التفسير صحابته رضوان الله عليهم، وعنهم التابعون. فمن فسر القرآن بتفسير يخرج عن تفسير الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته، خرج عن الصراط المستقيم في تفسير القرآن العظيم، وشاق الله ورسوله. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وإذا كان مراد هذا القائل أن القرآن العظيم تظهر لآياته في كل زمان معان يتوسع بها معنى الآية ولا يخرج فيها عن ما قرره الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته، فإن هذا المعنى للعبارة سائر، إلا أنه يشترط في قبول هذه المعاني التي توسع بها معنى الآيات ما اشترطه أهل العلم في قبول التفسير بالرأي، وهي الشروط التالية: الأول، ألا يخالف التفسير بالمأثور مخالفة تضاد. الثاني، أن يوافق سياق الآية وسباقها ولحاقها. الثالث، ألا يخرج عن دلالة اللفظ من جهة اللغة. الرابع، ألا يخالف أصول الشيء. الخامس، ألا يكون فيه نصرة لأقوال أهل البدع والضلال. ومن هذه الشروط تعلم أن التفسير العلمي لبعض الآيات يشترط في قبوله هذه الشروط حتى يقبل، مع ملاحظة أن القرآن العظيم كتاب هداية وإعجاز، وليس كتاب علوم تطبيقية أو طبيعية، فلا ينبغي نجعل المسلم همه أن يجد لكل حقيقة علمية أصلا في القرآن العظيم، فإن القرآن العظيم لم ينزل لهذا، ولكن في سياق معانيه وموضوعاته أي إشارة تأتي فيه لأمر من أمور الكون لا تأتي إلا على ما هو حقيقة علمية عند أهلها. من العبارات الموهمة قولهم: الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال. هذه العبارة فهمها بعض الناس على أن أي احتمال يتطرق إلى الدليل يمنع الاستدلال به، وبالتالي حكم أن هذه القاعدة باطلة، إذ لا يسلم دليل من البطلان. والصحيح أن هذه القاعدة صحيحة، ومراد العلماء بالاحتمال الذي يمنع الاستدلال هو الاحتمال المساوي أو الأرجح. فلو أن شخصا استدل بدليل لدلالته على معنى، فإن مما يمنع الاستدلال بهذا الدليل أن يكون هناك معنى آخر يدل عليه الدليل مساوي للمعنى الأول، وليس أحدهما بأولى من الآخر. ومما يساعد على فهم هذه العبارة فهما صحيحا أن تعلم أن الظاهر عندهم هو كل لفظ احتمل أمرين ودلالته على أحدهما أظهر. من العبارات الموهمة التي تجري على ألسن بعض الناس قولهم تتغير الفتوى بتغير الزمان والمكان. يفهم بعض الناس هذه القاعدة التي يطلقها العلماء على إطلاقها، فإذا جاءه نص من آية أو حديث لم يعمل به بدعوى أنه إنما كان في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، والفتوى تتغير بتغير الزمان والمكان، ففهم القاعدة على أن المراد منها أن الدين ونصوصه تغير معانيها بحسب الزمان والمكان، فصار بعضهم يدعو إلى ما يسميه بالإسلام العصري، وهذا باطل من الفهم غير مراد للعلماء من هذه العبارة. إنما مراد العلماء بقول تتغير الفتوى بتغير الزمان والمكان أن الفتوى وهي حكم المفتي في واقعة ما يتغير بحسب تغير الواقع التي ترتب الحكم على حيثياتها، فهو تغير في الحكم لتغير الحيثيات، وهذا يكون في الفتوى التي مرجعها إلى العادات أو إلى مراعاة المصالح أو الاجتهاد رآه المجتهد. من العبارات الموهمة قولهم كل مجتهد مصيب. هذه العبارة يطلقها بعض الناس ويريد بها أن المسألة المختلف فيها اجتهاد المجتهد فيها صواب، والأخذ بأي القولين سائر، إذ كل واحد منهما هو عين الصواب، وهذا المعنى باطل. إذا الحق واحد لا يتعدى، لما جاء عن عمرو بن العاص أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر، متفق عليه. فليس كل مجتهد مصيب، بل منهم من يجتهد فيصيب الحق، ومنهم من يجتهد فلا يصيب الحق، إذا الحق واحد لا يتعدى. ولا يخلو من اجتهد فأصاب أو أخطأ من الأجر، لكن من أصاب الحق أكثر أجرا من الآخر. وقد حمل بعض الناس هذه العبارة على معنى أن كل مجتهد مصيب من الأجر، وهذا معنى سائر، ولكن العبارة موهمة فيه أيضا. من العبارات الموهمة ما يجري على ألسن بعض الناس من قولهم علقها في عالم ونام سالم. هكذا يطلق الناس هذه العبارة، وقد ظنها بعضهم حديثا وذكرها بلفظ من قلد عالما لقي الله سالما ولا أصل له. وهذه العبارة موهمة للوجوه التالية: أولا، التقليد هو عمل العام الذي لا يحسن النظر في الدليل ولا معرفته، فهل عليه إذا نزلت به نازلة أن يسأل عنها؟ قال تعالى: وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ثانيا، وظيفة العام حال السؤال أن يحرص على الأمور التالية: واحد، أن يسأل أهل الذكر ممن يوصف بأنه من أهل الذكر لما معهم من الذكر لا على أساس التقليد المذهبي، فلا يلزم نفسه بمذهب معين، بل يسأل من يثق في علمه ودينه. ولذا قال أهل العلم مذهب العامي مذهب مفتي. اثنين، أن يكون حال سؤاله يطلب علم ما لم يعلم، فلا يسأل علم بحكم المسألة من سؤال عالم سابق، إنما يبحث عن ما يرضي هواه، فهذا لم يسأل وهو لا يعلم، وإنما يسأل طالبا لما يهواه ويشتهيه. والله عز وجل يقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. قال: إن كنتم لا تعلمون. ثلاثة، إذا وجد عالمان يوصفان بأنهما من أهل الذكر فالواجب عليه أن يسأل أرجح ما عندهم من جهة التقوى والعلم والورع. ثالثا، إذا أمني ذلك وأدى الوظيفة التي عليه، فإن الواجب عليه أن يأخذ بقول مفتيه، فإذا فعل ذلك على هذا الوصف برئت ذمته وسلم من اللوم والتسريب ولقي الله سالما. وإن لم يؤدي العام هذه الوظيفة وقلد عالما مع قدرته على النظر أو معرفة الدليل أو مع علمه بحكم المسألة أو بدون ما يجب ترك قول هذا العالم من وجود ما هو أرجح منه، فهذا يخشى عليه، بل من أين أن يسلم. العبارات الموهمة قولهم نسيان القرآن كبيرة، وهذه العبارة جرت عند بعض العلماء بناء على أحاديث ضعيفة جاءت كمن حفظ شيئا من القرآن العظيم وانسيه، فصار العوام إلا من رحم ربي يمتنعون عن حفظ القرآن العظيم خشية أن ينسوه بعد حفظه فيقعون في وعيد هذه الكبيرة. والحق أن من حفظ القرآن الكريم قد أنعم الله عليه بنعمة كبيرة، عليه أن يتعاهده ويتحفظه،
فإنه أشد تكلفا من البعير في عقالها. فإن نسيه لا يكون واقعا في وعيد الكبيرة المذكورة هنا للأمور التالية: أولا لأنه لم يصح في ذلك حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يأتي بذلك آل رضوان الله عليهم يلزم المصير إليه. ثانيا لأنه وردت أحاديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر فيها تشد تفلت القرآن، من ذلك ما أخرجه الشيخان عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تعاهد هذا القرآن فوالذي نفس محمد بيده له أشد تفلتا من الإبل في عقولها. وذكر فيها أن العبارة عن ذلك بأنه أنسي لا نسي، وهو ما جاء عن عبد الله. وذكر فيها أي في الأحاديث التي وردت أن العبارة عن نسيان القرآن بأن يقول أنه أنسي لا يقول نسي، وهو ما جاء عن عبد الله قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: بئس ما لأحدهم أن يقول نسيت آية كيف وكيف، بل نسي واستذكر القرآن فإنه أشد تفصيا من صدور الرجال من النعم. متفق عليه. ولم يذكر صلى الله عليه وسلم أن نسيانه كبيرة، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. ثالثا أن الآية التي جاء فيها نسيان القرآن المراد فيها ترك العمل بما فيه من الأحكام والتشريعات، وليس المراد من حفظ القرآن أو شيئا منه ونسيه، وذلك قوله تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. ومن ترك العمل بشيء مما ورد في القرآن الكريم فقد أعرض عنه وتركه، وهذا تارة يكون تركا كفريا مخرجا من الملة، وتارة يكون تركا من جنس الذنوب والمعاصي فهو كفر دون كفر، على تفاصيل تجدها لدى العلماء في كتب العقيدة. من العبارات المهمة قول بعضهم: الشيخ يؤثر عليه الشباب الذين حوله. يا إخواني احذروا هذه الكلمة، فإنها من كلام أهل البدع والجهل، وكنت قد سمعتها تقال في حق الشيخ بن باز رحمه الله، وسمعتها تقال في حق الألباني رحمه الله، وسمعتها تقال في حق مشايخ آخرين، وهي كلمة باطلة من وجوه. منها الأول أن هذه الكلمة طعن في الشيخ أنه غير ضابط يقبل التلقين من تلامذته، والأصل أنه ثقة ضابط، فهذا خلاف الأصل فلا يقبل، فإما أن يقام عليها دليل، وإلا حقها الرد وعدم القبول. الثاني أن هذه الكلمة قد نهى الله عن قولها للنبي صلى الله عليه وسلم، والعلماء ورثة الأنبياء. قال تعالى: ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن، قل هو أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين، ورحمة للذين آمنوا منكم، والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. قال الطبري في تفسيره عند هذه الآية: يقول تعالى ذكره: ومن هؤلاء المنافقين جماعة يؤذون رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعيبونه، يقولون هو أذن سامعة يسمع من كل أحد ما يقوله فيقبله ويصدقه، وهو من قولهم رجل أذنه مثل فعلة إذا كان يسرع الاستماع والقبول، كما يقال هو يقين إذا كان ذا يقين بكل ما حدث، وأصله من أذن له أي يأذن إذا استمع له. ومنه الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم: ما أذن الله لشيء كإذنه لنبي يتغنى بالقرآن. ومنه قول عدي بن زيد: أيها القلب تعلى البدد إن همي في سماع وأذن. انتهى كلامه. فهذه الكلمة يقولها أهل النفاق طعنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم، واليوم يقولها أهل البدع والجهال طعنا في العلماء وإسقاطا لكلامهم ودفعا لعلمهم، فشابهوا بفعلهم هذا فعل أهل النفاق، ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. الثالث أن هذه الكلمة تصور بها أصحابه لرد كلام أهل العلم في الأشخاص أو في الأمور، وهذا من أسوأ وأفضل ما يكون، إذ كلام العالم لا يرد إلا بدليل شرعي، فهل هذا من الأدلة الشرعية؟ الرابع أن هذه الكلمة فيها محاذير كثيرة، منها ترسيخ انعدام الثقة بالشيخ في كلامه وأحكامه، وإذا ضاعت الثقة بالشيخ ضاعت الثقة بعلومه. الخامس من محاذير هذه الكلمة أنها تسقط مهابة الشيخ وإجلاله من نفوس الطلاب وإجلال العلماء سنة متبعة. من العبارات المهمة قول بعضهم: إسقاط الرموز أمر صعب. هكذا يبرر بعض الناس موقفه من البدع وأهلها، فإذا ما جاءت بدعة من أحد الناس ممن له نصيب في الشهرة امتنع عن فضحه لبدعته والتحذير منه، مبررا موقفه هذا بأن الرموز صعب أن يسقطوا، وهذا تبرير باطل من وجوه. منها الوجه الاول، ان الرجال لا يعرفون بالحق ولا يعرف الحق بالرجال. اعرف الحق تعرف اهله. فهذا الرجل خالف الحق ووافق اهل البدع والاهواء وقال بمقولتهم، فالحق ليس معه وينبغي التحذير مما معه من الباطل. الوجه الثاني ان الواجب الكفائي من النصيحة والامر بالمعروف والنهي عن المنكر يحكم اشهاره ببدعته تحذيرا ونصيحة للمسلمين حتى لا يقع فيما وقع فيه من الباطل. الوجه الثالث ان الحق فوق كل احد، ومن الكلمات المشهورة في ذلك فلان حبيب الى قلبي، لكن الحق احب الى قلبي منه. فانت حينما تعتمد فلانا وتسكت عن بدعته جعلته مقدما على الحق ورفعته عليه، وماذا بعد الحق الا الضلال. فانت بهذا جعلت هذا الشخص الذي وصفته بالرمز مقدما على الحق فوقعت في الضلال. الوجه الرابع ان هذا خلاف منهج السلف الصالح الذين تكلموا في اناس هم ببقايوس عصرنا من العلماء الكبار، ومع ذلك لما صدر منهم ما يخالف ما عليه السلف الصالح انكر عليهم، نسبوا الى البدعة التي وقعوا فيها تحذيرا ونصيحة. الوجه الخامس تطبيق هذه العبارة يخالف صراحة المنهج الذي قرره السلف في اخذ العلم، ان هذا العلم دين فانظروا عمن تاخذون دينكم، فما بالك برجل يؤخذ عنه الحديث والتفسير والعقيدة والفقه، هل يسكت عما معه من البدعة بدعوى ان الكلام في الرموز فات او يتكلم فيه وفي بدعته ويشهر امره تحذيرا ونصيحة حتى لا يقتر الناس به وبدعته؟ لا شك ان الواجب هو البيان، والا فان سكوتك عن بيان حاله تدليسا وتلبيسا على المسلمين، ولعلك تكون سببا فيما يبث بين الناس من بدعة وضلالة بهذا الموقف. الوجه السادس ان حقيقة هذه العبارة هي تطبيق لمنهج الموازنات، وهو منهج باطل يضيع ويميع الدين، وما يعود الحق واضحا جليا، بل فيه إماتة للحق وضياع لأهله إلا أن يشاء الله. الوجه السابع هذه العبارة فيها تحزب وولاء وبراء لهذا الذي وصل بأنه رمز، إذ جعل هو الأصل للبراء والولاء بدلا من الحق، وهذا من صفات أصحاب السبل الشيطانية الذين يدعون أصحابها إلى النار. الوجه الثاني أن هذه العبارة خروج عن منهج السلف، فما سمعنا مثل هذه العبارة تقال في حق أحد من أئمة السلف، وكل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف. الوجه التاسع ما هو ضابط الرمز عندك؟ كيف صار هذا الرجل عندك من الرموز؟ ومن الذي صرح لك أو له أن يكون رمزا؟ يا أخي رحم الله رجلا عرف قدر نفسه، وفي الحديث الصحيح عن عياض بن حمار أخي بني مجاشة قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم خطيبة فقال إن الله أمرني وإن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. من شأن حق وإنكار أدى المنكر، أنت الواجب التحذير الذي عليك الناس من بيان الحكيم، فإن قبل وتواضع للحق ورجع وتاب وأناب فإن الله سبحانه سيرفعه إن شاء سبحانه، فإن من تواضع لله رفعه، وإن بغى واعتدى فهذا رجل من أهل البدع كيف يتباكى عليه وعلى إسقاطه سبحان الله. من العبارات المهمة قول بعضهم هذا الشيخ ليس من العلماء الكبار، هذه الكلمة يرددها بعض الناس إذا أراد أن يرد كلاما قاله أحد المشايخ، أو إذا أراد أن يصرف أحدا عن السماع لهذا الشيخ أو الأخذ منه، وخاصة فيما هو من باب إنكار المنكر والتحذير من البدع والتنبيه على الخطأ، وهذا من الباطل الذي هو من نفسات الشيطان يصرف عن السماع للحق أو قبوله، وهي كلمة مردودة من وجوه. منها أن الأصل أن لا يرد الكلام بالأشخاص، بل يقبل الكلام ويرد بحسب موافقته للحق ومخالفته له، فإن وافق الحق وإن خالف الحق رددناه، أما يرد الكلام على قائله لمجرد أن قائله ليس من العلماء الكبار فلا، لمخالفته الأصل وهو أن الحق لا يعرف بالرجال. ومنها أن كون القائل من العلماء الكبار لا يعني أن كل كلامه حق، وكذا كونه من المشايخ الذين لم يصلوا إلى درجة العلماء الكبار لا يعني أن كل كلامه باطل، وكما جاء عن الإمام مالك رحمه الله ما منا إلا راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر. فعاد الأمر إلى النظر في دليل هذا القائل ومدى موافقته للحق أو مخالفته. ومنها أن هذه الكلمة فيها تزويد للناس في العلماء وتضيع لحقهم ما دام العالم غير معروف عندهم أو ليست لهم به عناية أو ليس له شهرة. ومنها أن هذه الكلمة فيها إساءة أدب في حق العلماء، والواجب حفظ حقوقهم واعتبار ما ظهر من حالهم بحسب الكتاب والسنة وما كان عليه السلف الصالح. ومنها أن هذه الكلمة أصبحت من معاول الهدم عند أهل البدع يردون بها كلام اهل السنة والجماعة، فكل عالم يحذر من بدعة يقعون فيها او من خطأ يتجارون فيه يدفع كلامه ويحذر منه بانه ليس من العلماء الكبار، فينبغي مخالفة اهل البدع والحذر من مناهجهم التي يحاربون بها الحق. وهذا ومنها ان معنى هذا الكلام ان لا حق في انكار الخطأ الذي يقع فيه هؤلاء الذين يسمون بالدعاء افرادا او جماعات الا لمن كان عندها من العلماء الكبار، وهذا غير صحيح، يخالف عموم قول الرسول صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. ومنها أن الله عز وجل إنما أمر بالرجوع إلى أهل العلم بالكتاب والسنة وهم أهل الذكر، ولم يشترط أن يكونوا من المشهورين أو من العلماء الكبار. فقال تعالى: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، بالبينات والزبر، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. ومنها أن العالم حينما يذكر لك بدعة أو خطأ وقع فيه هذا الرجل أو ذاك فإنه يخبرك عن حاله، وخبر الثقة مقبول إلا أن يعارضه خبر مثله، ولا يشترط في ذلك أن يكون رجل من العلماء المشهورين أو يكون من العلماء الكبار، إذ هذا لم يذكره الأئمة في شروط قبول الخبر، فالقول به خروجا عن ما قرره أهل العلم. ومنها أن واقع حال قائل هذه الكلمة يدل على أنه يريد فقط تقرير البدعة وترك إنكارها، لأنك حتى لو جئت له بكلام أهل العلم الكبار في رد هذه البدعة أو هذه المقولة الباطلة أو توضيح خطأ هذا الرجل أو ذاك لرده أيضا، ولكن بمقولة أخرى كان يقول: يا أخي هذا الشيخ يؤثر عليه الذين حوله، أو يا أخي لا تفتش عن عقائد الناس وأخطاهم، أو يا أخي إسقاط الرموز أمر ليس بالهين، أو أنا غير ملزم بكلام هذا الشيخ، ونحو هذه العبارات. والنتيجة أن يستمر الباطل وتستمر الدعوة إلى هذا الشخص وبدعته، ويمرر دعاة الباطل ويلمعون على حساب السنة وأهلها، ويغرر بالناس، فيعود أهل الحق لا يعرفهم الناس فلا يطلبون ما معهم من الحق، فلا يعرف الناس السنة، ويعود المعروف منكرا والمنكر معروفا، فلا حول ولا قوة إلا بالله، وإنا لله وإنا إليه راجعون. من العبارات الموهمة قول بعضهم: لا تفتش عن عقائد الناس وأخطائهم. هذه العبارة يكررها بعض الناس إذا ما بلغه تحذير من أحد العلماء أو طلبة العلم من مقالة بدعية صدرت من بعض الناس، أو خطأ علمي ينبه عليه ويحذر منه، فتراه يتمعر وجهه ويتغير شكله ويقول: لا تفتش عن عقائد الناس وتبحث عن أخطائهم. والواقع أن هذه العبارة في هذا المحل من الحق الذي أريد به باطل، وبيان ذلك هو التالي: أولا، محل هذه العبارة في البحث عن السرائر والأمور الخفية التي لم تظهر بذاتها أو بقراء تدل عليها، وليس محل هذه العبارة عند ظهور بدعة صدرت من أحدهم أو مقالة باطلة نادى إليها أحدهم. الفرق بين الظاهر وبين ما هو خفي يستر ولا يعرف هو أو ما يدل عليه. ثانيا، فرق التنبيه على الخطأ والتحذير من البدعة والباطل معناه تغيير عامة الناس، بل حتى بعض طلبة العلم الذين قد لا يتنبهون لهذا الحال. ثالثا، هل كلام السلف في تحذيرهم من بدع أهل الباطل إلا من باب الكلام والتحذير من العقائد الباطلة والبدعة المخالفة للسنة؟ فكيف يقال لمن حذر من بدعة أظهرها شخص ما أو نبه على خطأ وقع فيه إنسان ما: لا تفتش عن عقائد الناس؟ رابعا، التفتيش عن عقائد الناس بالسؤال والامتحان كما صنع المأمون في مسألة خلق القرآن من البدع التي يحذر منها، وليس منه بيان البدع التي ينادي بها بعض الناس والتحذير منها، وليس منه كشف أباطيل دعاة الباطل والتحذير منهم، فإن هذا غير هذا. خامسا، هؤلاء الذين يزمون من يكشف أهل الباطل ويحذر منهم إما أن ينكروا البدع وإما أن لا ينكرونها، فإن أنكروا البدع ونبهوا على الخطأ والباطل وحذروا منه فقد أصابوا إن شاء الله تعالى، لكن لماذا ينكرون على غيرهم ما يقومون هم به من إنكار البدع والتحذير من الباطل؟ أما إذا لم ينكر البدع ولم يحذر الناس من الباطل فهذا خروج عن منهج السلف في هذا الباب، وكفى بهذا ذما لهم. سادسا، قال إمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله كما في الدرر الثانية المجلد الأول 33: وأرى وجوب السمع والطاعة لأئمة المسلمين برهم وفاجرهم ما لم يأمروا بمعصية الله، ومن ولي الخلافة واجتمع عليه الناس ورضوا به وغلبهم بسيفه حتى صار خليفة وجبت طاعته وحرم الخروج عليه، وأرى هجر أهل البدع ومباينتهم حتى يتوبوا، وأحكم عليهم بالظاهر وأكل سرائرهم إلى الله، واعتقد ان كل محدث في الدين بدعة. انتهى كلامه. والشاهد قوله: وارى هجر اهل البدع ومبينتهم حتى يتوبوا، واحكم عليهم بالظاهر واكلوا سرائرهم الى الله. وهذا كلام سلفي اثري ينبثق من كلمة عمر بن الخطاب رضي الله عنه التي ذكرتها سابقا، حيث قال رضي الله عنه كما جاء في حديث صحيح عند البخاري: ان اناسا كانوا يؤخذون بالوحي في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وان الوحي قد انقطع، وانما ناخذكم الان بما ظهر لنا من اعمالكم، فمن اظهر لنا خبرا امناه وقربناه، وليس الينا من سريرته شيء، الله يحاسبه في سريرته، ومن اظهر لنا سوءا لم نامنه ولم نصدقه وان قال ان سريرته حسنه. فانظر الى قول الامام محمد بن عبد الوهاب: واحكم عليهم بالظاهر، والى قول الخليفه الراشد عمر الخطاب رضي الله عنه: ومن اظهر لنا سوءا لم نامنه ولم نصدقه وان قال ان سريرته حسنه. ثم انظر الى هذا الذي ينكر على من حذر من اهل البدع وفضح باطلهم بدعوى انه من باب تفتيش عقائد الناس. هل يصح هذا؟ سبحانك ربي، اليس بالحكم على الناس بحسب الظاهر؟ فمريد علي موقفا لا ادري ماذا يسميه هؤلاء، في قصه ذكرها الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد المجلد الثاني صفحه 374 بسند رجاله ثقات. فقد اتى داود بن علي الى صالح بن احمد بن حنبل، وكان بينه وبين صالح بن احمد حسن، فكلم صالح ان يتلطف له في الاستئذان على ابيه. فاتى صالح اباه فقال له: رجل سالني ان ياتيك. فقال الامام احمد: ما اسمه؟ فقال صالح: اسمه داود. قال الامام احمد: من اين؟ قال صالح: من اهل اصفهان. قال الامام احمد: اي شيء صنعته؟ قال: وكان صالح يروغ عن تعريفه اياه، فما زال ابو عبد الله يبحث عنه حتى فطن. فقال: هذا قد كتب الي محمد بن يحيى النيسابوري في امره انه زعم ان القران محدث فلا يقربني. قال: يا ابتي، انه ينتفي من هذا وينكره، يعني داود يبرى من هذا القول وينكره. فقال ابو عبد الله احمد بن قال ابو عبد الله احمد بن حنبل: ان احمد بن محمد الفتحي صلى الله عليه وسلم واتباع اثر الصحابه رضوان الله عليهم، هل كان يفتش عن عقائد الناس تتبع اخطاهم؟ وانظر كلامه مع كلام عمر بن الخطاب السابق: ومن اظهر لنا سوءا لم نامنه ولم نصدقه وان قال ان سيرته حسنه. فهذا كلام محمد بن عبد الوهاب يصدقه كلام احمد بن حنبل، يصدقه كلام الخليفه الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فهل عمر بن الخطاب رضي الله عنه واحمد بن حنبل رحمه الله ومحمد بن عبد الوهاب رحمه الله كانوا يفتشون عن عقائد اخواته؟ وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وهذه نهاية هذه المحاضرة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا ولكم فيما سمعنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
جزاكم الله خير شيخنا، بارك الله فيكم.
في أسئلة؟
لا، أشياء كثيرة من الأسئلة، لكن بعض
اختار بعض.
السؤال الأول يا شيخ: البعض يقولون أن أهل البدع أو الهوى أو المخالفين أنهم أخواننا، ونحن نبغض ما عندهم من مخالفات فقط ولا نبغض ذواتهم، نرجو
الجواب. الجواب: من أصول أهل السنة والجماعة موالاة كل مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وبغض كل معصية، وكل عاصي يقوم بمعصية. فنحن نتولى المسلمين لإسلامهم ونبغض ما هم عليه من المعاصي، سواء كانت المعاصي فسقية من أعمال الجوارح أو كانت المعاصي بدعية من أمور البدع المعروفة. فنحن نمقت أهل البدع لبدعهم، ولكن أهل السنة والجماعة، أهل السنة والجماعة مع تقريرهم لهذا التقرير حذروا من أهل البدع وأمروا بأجرهم ومباينتهم والبعد عنهم، وذلك لما ترتب على إظهار الرضا عنهم بمسمى الإسلام من أضرار وسلبيات تعود على الناس في عامتهم وعلى أصحاب البدع في ذواتهم وخاصتهم. وذلك أنه قد يرى بعض العوام مخالطتك لهذا الرجل صاحب البدع ومسايرتك له فيظن أنه على حق فيتبع صاحب البدع ويأخذ بقوله، وقد يرى صاحب البدعة مخالفتك له ومعاشرتك له التي هي بالمعروف من أجل إسلامه فيظن أن ما هو عليه حق. فأمر السلف رضوان الله عليهم من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصيحة بهجر أهل البدع إخمادا لقولهم وزجرا لأصحابها والله أعلم.
السؤال الثاني يا شيخ، ما حكم الاستعانة بالمسلمين من الجن؟
الجواب ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن الاستعانة بالجن حكمها كحكم الاستعانة بالإنس، فإن الاستعانة بالإنس إذا كانت تتم على أساس لا يخالف الشرع ولا يعارض الدين وتتم في تحصيل أمور لا تعارض الشرع ولا تخالف الدين فإنها جائزة، والعكس بالعكس، نفس الحكم ينطبق على الاستعانة بالجن. فإذا كانت الاستعانة بالجن تتم على أساس لا يخالف الشرع ولا يعارض الدين ويحصل بها أمور لا تعارض الشرع ولا تخالف الدين فهي جائزة، وإذا كانت الاستعانة تتم على أساس يخالف الشرع أو يخالف الدين أو يحصل بها أمر يخالف الدين ويخالف الشرع فهي غير جائزة، والله أعلم.
أحسن الله عليكم يا شيخنا. يسأل الشيخ عن الصلاة الناقات الفاتحة والصلاة الجهرية، متى تطلقنا؟
الجواب الراجح عند أهل الحديث، عند عامة أهل الحديث، وجوب قراءة الفاتحة في السرية والجهرية لعموم قوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة، في حديث عبادة بن الصامت، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. هم يقولون انطلاقا من هذا الحديث بوجوب قراءة الفاتحة في السرية والجهرية للإمام وللمنفرد وللمأموم، للإمام والمنفرد والمأموم عموما، أخذا بعموم هذا الحديث، والله أعلم.
الشيخ يقول هل يجوز على قراءة دعاء المأثور من القرآن في الركوع أو في السجود ولا يكون في تعارض مع حديث النهي عن قراءة القرآن في الركوع؟
إذا دعا بالدعاء الوارد في الآية ولم يريده على أنه آية، إنما أورده على أنه دعاء ولم يأتي به على هيئة القرآن أو كما هو في نص الآية، فإن ذلك واسع وجائز إن شاء الله. أما أن يأتي بالدعاء على هيئة القرآن وعلى لفظ القرآن ويرتله أو يتلوه في الركوع فهذا منهي عنه للحديث الوارد في ذلك، والله أعلم. الركوع والسجود والرفع من الركوع هذه كلها من مواضع الدعاء عند أهل العلم.
الشيخ يقول هل بعض العلماء نهوا عن التسمي بهذا شيخ الإسلام شمس الدين أو ضياء الحق أو نور الحق أو نور الدين تقي الدين؟
أما شيخ الإسلام هو إطلاقها فحصل يعني خلاف بين أهل العلم فيها، وبعض أهل السنة رأوا عدم استعمال هذه الكلمة وعدم إطلاقها على أي أحد، قال لأن السلف رضوان الله عليهم لم يستعملوها في أبي بكر ولا في عمر ولا في علي ولا في عثمان ولا في غيرهم من الصحابة الكبار رضوان الله عليهم، وينبغي ترك استعمال مثل هذه الألفاظ، لكن جرى عمل أهل العلم على استعمالها وإطلاقها، إطلاق هذا اللقب على من يستحقه من العلماء الكبار مثل شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، مثل شيخ الإسلام ابن تيمية، مثل شيخ الإسلام ابن قيم الجوزية ونحو من العلماء الكبار المعروفين بأنهم من أهل الحديث على طريقة أهل السنة والجماعة. أما الألفاظ الأخرى، الألقاب الأخرى وهي مثل زين الدين، شمس الدين، نور الإسلام، ضياء الإسلام، هذه العلماء نهوا عنها لما فيها من التزكية، والنص ولا تزكوا أنفسكم، والله أعلم.
السلام عليكم شيخ، هذا يسأل عن الفرق بين العقيدة والمنهج.
الجواب هذا السائل لعله ما حضر كلامنا في المحاضرة، نحن قررنا في المحاضرة أنه لا فرق بين العقيدة والمنهج، وأن الذين يقولون فلان سلفي عقيدة غير سلفي منهجا هذا كلام خطأ مباين للواقع مخالف لحقيقة الأمر، إذ لا يكون منهج إلا عن عقيدة، لا يكون منهج إلا عن عقيدة، ولا تكون عقيدة إلا ولها منهج. فمن ادعى أن هناك فرق بين العقيدة والمنهج كأنه حصر العقيدة في أبواب معينة فقط، وهذا يحتاج أن يراجع أبواب العقيدة في كتب أهل السنة والجماعة ليرى ما فيها من مسائل عامة وخاصة في جميع أمور الدين. ويشعرك بهذا المعنى دليل سريع، يعني مثل ما يقولون تسمية العلماء كتب العقيدة بكتب السنة، بكتب السنة، فالسنة هي الهدي والطريق، يعني بمعنى المنهج عندنا الآن. فكتب العقيدة هي كتب المنهج بكل مضامينها، فالعقيدة والمنهج شيء واحد، إذ كل منهج مبني على عقيدة ولكل عقيدة منهج، والله أعلم.
الشيخ رائع يقول: ما حكم الذهاب إلى محاضرة يحضرها حزبيون معروفون بالحزبية والبدعة، مع العلم أن هذه الدورة يحضرها بعض أهل العلم، وهل نقول لا يجوز الذهاب هناك وإن كان يوجد فيها أهل العلم من السلفيين لأن قائمين عليها حزبيون، وذلك أنهم يأتون بها البدع والأهواء؟
الجواب: مثل هذه الأسئلة يسميها العلماء أجوبتها عينية، يعني كل شخص يكون له جواب يناسب حاله، ولكن لها قاعدة عامة، لها قاعدة عامة عند أهل العلم. نقول لك احضر هذه أو لا تحضر هذه بحسب حالك. إذا كنت ممن يؤثر به خلطة أهل البدع وخلطة هؤلاء الحزبيين، وهو يترتب على ذهابك وحضورك لهذه المحاضرات وهذه المجالس العلمية أمور من الفساد في طريقتك أو في منهجك أو في أمر تتأثر به، نقول لك: لا يا أخي لا تذهب، لأن درع المفسدة مقدم على جلب المصلحة، وما فاتك من دروس أهل العلم هؤلاء السنيين السلفيين يمكنك أن تحصل بطريقة أخرى إن شاء الله. أما إذا كنت ممن لا يتأثر بهؤلاء أهل البدع والأهواء، ولا يتأثر بمخالطة الحزبيين هؤلاء، ولا ترتب على ذهابك إليهم مفسدة، وتستطيع أن تحضر إن شاء الله وترجع كما حضرت بل تستزيد العلم الذي عندك فيه، تذهب وتعلم. إذن القضية عينية تختلف من شخص إلى آخر، تحتاج أن تجد من يطبق هذا الأمر عليك وينزله على حالك تطبيقا لهذه القاعدة أو لهذا الأمر الذي ذكرته لك، والله أعلم.
يقول: ما حكم من يقول قولا يخالف فيه أهل السنة، وعندما يحاج بالأدلة يذهب يقول هذا رأي لا ألزم به أحدا؟
نقول جوابا على هذا: بئس الرأي رأيك، إذ كيف يكون هذا الرأي ترضاه لنفسك وهو خلاف ما عليه أهل السنة والجماعة؟ فأنت من أهل الرأي الذين ذمهم أهل العلم وحذروا منهم وقالوا إن أهل الرأي أعداء السنن، أعيتهم الأحاديث أن يقلبوها فرجعوا إلى آرائهم وعقولهم، والله أعلم.
آخر سؤال:
نعم،
يسأل هذا الإسؤال: ما حكم التحدث بين المرأة والرجل في البرايفت توك على الشات أو على البرايفت شات؟
الأصل أن محادثة الرجل للمرأة في الأمور يعني عند الحاجة أنها جائزة، الأصل في محادثة الرجل للمرأة أو المرأة للرجل عند الحاجة أنها جائزة، ومشروط الجواز بشرط أن لا تلين المرأة في كلامها وأن لا يلين الرجل في كلامه، وأن لا يكون في هذا الحديث شبهة أو يخشى الوقوع في محظور شرعي. فإن خشية المرأة أو خشية الرجل على نفسه الدخول عند الدخول في الكلام مع المرأة عبر الشات أو عبر البال تلك شيء من هذه المحاذير، ولو كان الأمر له ما يسوغه من الحاجة، عليه أن يمتنع منه ويتركه ولا يدخل فيه، ولا يبرر له الشيطان الدخول في هذه الشبهة والدخول في هذا الأمر بدعوى أن هناك حاجة او انه يبين لها الاسلام او انه يعلمها امور الدين او الى اخره، عليه ان يتركه ويبتعد عنه ولا يدخل فيه، لان درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة، والله اعلم.
قال اخر سؤال يا شيخ، هل يجوز ان يقول الرجل
اخر سؤال اللي راح ولا اللي جاي؟ الجاي الطيب.
هل يجوز أن يقول الرجل في
مسألة
جيش
يصفها
الله ورسوله
عنه؟ الجواب، في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم كان الصحابة إذا سئلوا عن موضوع لا يعرفونه قالوا الله ورسوله أعلم. أما بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم لا ينبغي للمسلم أن يقول الله ورسوله أعلم، إنما يقول الله أعلم. وهذه أنا كنت أوردتها في المحاضرة التي ذكرتها لكم من ضمن الألفاظ المهمة، ولكن لم أقرأها اختصارا للوقت، اختصارا للمحاضرة نظرا لضيق الوقت. فأقول بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم لا ينبغي للإنسان أن يقول الله ورسوله أعلم، إنما يقول الله أعلم فقط، الله أعلم، لأن استعمال كلمة الله ورسوله أعلم قد يوهم أن الرسول يعلم الغيب على الإطلاق في كل زمان وفي كل مكان. وهذا قرره الشيخ محمد حامد فقي في تعليق له في فتح المجيد، وأقره عليها الشيخ بن باز أنه لم يتعقبه فيها بشيء. ورأيت العلامة الشيخ محمد صالح العثيمين رحمه الله يفصل في هذا تفصيلا، يقول إذا أطلق الله ورسوله أعلم في زمننا هذا بمعنى أن هذا الحكم الشرعي يعلمه الله ويعلمه رسوله لأنه نبلغ عن شرعه فهو سائر، وإن أطلق معنى أن الله أن الرسول يعلم كل شيء على الإطلاق في غير الأمور الشرعية ونحو هذه الأمور فهذا لا يجوز. وعلى كل حال أنا أرى أن هذه اللفظة من الألفاظ الموهمة، ولذا أدرجتها في ضمن السلسلة التي ذكرت لكم نبذة منها في هذه المحاضرة، وأرى الاقتصار فقط على قول الله أعلم، والله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.